أن ليالي العشر هي أفضل ليالي العام، وأفضل ليالي رمضان هي ليالي العشر الأخيرة منه، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر تحريا لليلة القدر التي تكون في هذه العشر، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره عليه الصلاة والسلام، ويجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة رضي الله عنهم: أرى رؤياكم تواطأت، من كان متحريا لها فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان، وفي بعض الروايات فليتحرها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن كان الشهر 30 فإن التاسعة التي تبقى هي ليلة 22.
والسابعة الحساب يكون بالعكس.
بالعكس نعم. السابعة التي تبقى ليلة 24. الخامسة التي تبقى هي ليلة 26. وهكذا في الحديث: إن كان الشهر بلغ 30 يوما فالتاسعة تبقى 22 ثم 24 ثم 26 ثم 28، وإن كان الشهر ليس ب30 بل 29 فإنها تكون في الأوتار. ولا شك أن أرجى الليالي هي أوتار هذه العشر، لكن لا يجزم بأن ليلة القدر تكون في الأوتار دائما، بل هي أحرى، الأوتار أحرى، لكن أيضا قد تكون أيضا في الأشفاع. ولهذا على الإنسان أن يجتهد في هذه الليالي العشر، ولا يعلق العمل في الأوتار فقط ويكسر في الأشفاع، ربما تكون أيضا في الأشفاع. ثم أيضا هناك اختلاف الرؤية، في بلد من البلدان قد يكون قد تأخر عنا بيوم، فتكون ليالي الأوتار عندنا هي ليالي الأشفاع عندهم، والعكس كذلك، فقد تكون عندنا في وتر وعندهم في شف. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتحرى هذه الليلة في أشفاع هذه العشر وفي أوتارها، والأوتار أحرى بلا شك، وأحراها كما جاء في الأحاديث ليلة 27 ليلة 21 23، والصواب أنها متنقلة، قد تكون في سنة ليلة 27، قد تكون في سنة ليلة 21، وقد تكون في سنة ليلة 23، وقد تكون في سنة في شفع ليلة 22، وهكذا. فأنا أوصي إخواني وأوصي نفسي قبل ذلك أن نجتهد في هذه العشر، فإن وافقناها ولله الحمد وافق بإذن الله عز وجل، من قام إيمانا واحتسابا يوافق هذه الليلة فيحظى بالأجر، وبقية الليالي يجتهد فيها ويحظى أيضا بأجر قيامها.
أم زكريا من ليبيا تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أم زكريا، تفضلي أختي.
السؤال الأول: هل ينتقل
وضبط من أكل المرض؟ هل يصح إيش؟
المرض مع مرض اللحم.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني: هل
أقل الزكاة الأيام من الدنيا؟ ماذا بعد نواف كيف تسمى؟ والله ما فهمت عليك صوتك، يعني يتقطع عند
قليل. السؤال
أيوه، عدي سؤال مرة ثانية.
هل في الآخرة نتذكر أيام من في الدنيا؟ ماذا بعد نواف كيف تسمى؟
طيب سؤال آخر.
من هل قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم تصحه؟ هل هذا صحيح؟
طيب بقي شيء.
هل يوم الأربعاء والسبت مثلا يقدر فيه غسل الملابس؟
يوم الأربعاء قصدك الصلاة بعد بين الظهر والعصر؟
أي.
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى يا أم زكريا. أم فيصل من السعودية، تفضل يا أم فيصل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل يا أختي.
الله يعافيك، أبغى أسأل الشيخ.
تفضلي.
أي بالنسبة ليلة القدر، هل يشترط أن تكون في الليل، يعني يكون الوقت ظلام، أو ممكن أن تكون بعد شروق الشمس؟
قصدك يعني هي هل هي أو تستمر إلى ما بعد الشروق؟
أيوة، الشروق تستمر إلى بعد الشروق.
طيب سؤال آخر يا أم فيصل.
سؤال آخر، أنه برضو يشترط أن يكون الإنسان نائم، أو ممكن هو يقوم الليل ويصلي ويقرأ القرآن تنزل عليه هذه الليلة؟
يعني قصدك في إدراك فضل هذه الليلة؟
إدراكها.
كيف يدرك فضلها هو نائم يا أم فيصل؟
هو في ناس يذكرون بهذا الشيء إنه ممكن يكون
طيب.
كرؤية
طيب. 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 قصدك يعني حتى يعرف يعني هي ليلة القدر أو لا؟
أيوة بالضبط.
طيب بقي شيء يا أم فيصل؟
لا بارك الله
فيك. حياك الله. طيب أم محمد من تونس تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا صلت المرأة وأقدمها مكشوفة هل طريقها باطلة؟
طيب السؤال آخر.
بارك الله وفيكم.
حياك الله أم محمد. نزار من العراق تفضل.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الكريم.
حياك الله يا أبو عمر ويحفظك يا الله فضيلة الشيخ علي كيف حالكم؟
الله يحييك سلمك.
يا مرحبا حياك تفضل.
شيخي لدي سؤالان. السؤال الأول الذين يموتون ويوضعون في ثلاجات 4-5 أيام ثم يفنون هل سؤال الملكان إلا بعد أن يفنون في قبورهم يسألونهم أم السؤال لا يختص بالدفن وكيف الحال الذين يحترقون أو يغرقون في البحار والمحيطات فكيف يكون السؤال الملكان لهم من ربك وعن دينك وما كتابك والسؤال الثاني شيخي لو نظرنا في حال المسلمين الآن من في الصين يعذب المسلمون يمنعون من الصيام في تايلاند التايلانديين الكفار يسلمون المسلمون إلى الصين ليعذبوهم أينما تجد هناك أمة موحدة أمة يقول لا إله إلا محمد رسول الله يعذب ويقتل في أمريكا يا سيد الفاضل الحكومة الأمريكية تسمح للمسلمين بالشابين بالزواج ويحتفلون في الكنائس وكل شاب كبير يعملونه جهارا بينما الفقراء المسلمين يعذبون وحتى حكامنا لا يدافعون عنهم يا سيد الفاضل من الذي وضع هذه الأمة بهذا الحال من الذي عملناه إن الله غضب علينا هذا الغضب بحيث أينما تجد أمة موحدة وهم يهانون ويعذبون نريد من فضيلة الشيخ دواما على ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي كريم. مراد من الجزائر تفضل يا مراد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام. حياك الله أخي كريم.
الشيخ عندي سؤال ما خص زكاة
الفطر. تفضل.
زكاة الفطر في
أننا
في
الجزائر
تخرج نقدا.
يعني تخرجونها نقدا.
نقص نعم نقص. هل
يمكن
هل
نقدم جيش طيب ابشر ابشر يا مراد هل عندك سؤال اخر؟
لا شكرا.
حياك الله اخي كريم. ام ماجد من السعوديه تفضل يا ام ماجد.
السلام عليكم.
عليكم السلام تفضل يا اختي.
سمحت أنا أمس لما صليت التهجد كان
فيه
آية سجدة بس ما سجدت صراحة كملت
وركعت هذا أولا. لا لحظة يعني أنت تصلي مع إمام ولا؟
لا لا بيتي لا لوحدي
طيب
ثاني سؤال دحين كيف نتحرم من الزكاة يعني عندنا مثلا العمالة أغلبهم عندهم جوالين وتلاقي جوال جلاكسي جوال فما نعرف كيف نتحرم زكاة المال والذهب.
طيب عندك سؤال آخر؟
الثالث هل القيامة تقوم على الناس الأخيار برضو ولا بس الأشرار فقط؟
طيب بقي شيء؟
شكرا لك العافية.
حياك الله. أمة الله من الجزائر تفضلي. أمة الله من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام تفضلي يا أختي.
من فضلك حابة نسأل على التعدي في الدعاء. فإن لما أقول اللهم إني دعوتك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني أو أقول أقسم عليك بإسمك الواحد أحد أن تستجبي دعائي، هل هذا يعتبر تعدي في الدعاء؟
طيب بقي شيء؟
من فضلك عندي ابني عنده 10 سنوات وهو تخلف ذهني خفيف.
عنده إيش؟
تخلف ذهني خفيف.
إن شاء الله عز وجل يشفيه وعافيه يا أم
أبي. من فضلك أنا لما نصلي للوضوء أنا أقوم بأكرمكم الله باستنجائه وموضوعه، ولما للصلاة يقف عن يساري ليس عن يميني، فهذا يجوز أم لا؟ لأنه كباقي الأطفال هو مريض وصغير يضحك أو يلعب أو يتحرك، فأنا أمنعه بيدي اليسرى.
طيب.
وعندما أقرأ القراءة أقرأ بصوت مرتفع لكي يسمع ويتعذب، فهل هذا يجوز أم لا؟
طيب باقي شيء يا مثل الله؟
من فضلك عندما يكون أرحام، هناك أرحام يؤذونك أذى شديد جدا، أذى لا يطاق، ضرر شديد جدا، فهل هنا يعني لما لا أذهب إليهم ولا أتحدث إليهم ولكنني لا أؤذيهم بأي شيء لا بكلام ولا بعمل، فهل هذا حرام؟
طيب باقي شيء يا مثل الله؟
شكرا بارك الله فيكم، رمضان كريم
يا مثل الله، عوضك الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يأجرك، ابنك هذا ربما يكون هو سبب دخولك الجنة.
بارك الله فيك، ادعي لي يا شيخ محمد.
نعم. يعني لا 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 تحزني لأن الله عز وجل ابتلاك بابن بهذا الشكل.
نعم.
فربما يكون هذا هو الذي يقودك إلى الجنة. قد يكون هذا هو سبب دخولك.
دعاك يا شيخ من فضلك.
أبشر إن شاء الله يا مثل الله، شكرا جزيلا. أبو مختار من الأحواز، تفضل يا أبا مختار.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، حياك الله أخي الكريم.
أحييك أخي أبو عمر وأحيي الشيخ علي بن صالح.
يا مرحبا، حياك الله.
بارك الله فيك.
ونحن نحييك ونحيي كل إخواننا في الأحواز.
حياكم الله، بارك الله فيك أخي.
تفضل.
أخي عندي أسئلة ثلاثة، يعني حكم من تكلم كلمة عن خطأ في الصلاة.
طيب السؤال أنت قصدك أنه تكلم بدون قصد
يعني في الصلاة
يعني
ايه في الصلاة، نعم بدون قصد تكلم يعني كلام واحد.
طيب السؤال الثاني،
صفة صلاة عيد الفطر، لا يسمح لي الشيخ يشرح لي شوي.
طيب السؤال الثالث،
حكم من أكل السحور يعني ظنا منه بأن الوقت بقى ولكن لم يتحقق، يعني
هو 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 كان يظن ان الوقت ان الفجر لم يطلع،
نعم،
ثم اكتشف بعدين انه أذن،
لم يسأل ولا يتحقق يعني ابد، يعني ظن فقط وان واكل يعني خلص، وبعد طيب. يعني انكشف لانه الوقت يعني فائت والاذان فائت.
ابشر يا ابا مختار.
السؤال الاخر،
تفضل
شيخي، سؤال اخر يعني هل يجوز بيع سلعة من المسجد وشراء سلعة أخرى للمسجد يعني بدل هذه السلعة؟
طيب تسمع الجواب يا أبا مختار.
تفضل. أنا دائم في التشهد الأول، يعني صفة الصلوات حينما يعني من بعد التحيات أقول يعني هذا اللفظ فقط، أقول اللفظ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فقط، يعني اكتفي بهذا اللفظ.
يعني أنت في التشهد الأول تقول اللهم صل على محمد وعلى محمد فقط.
نعم أكتفى بهذا اللفظ من أجل الاختصار. يعني هل يجوز
هذا يعني بس يا أبو مختار عشان أفهم عليك، أنت الآن إذا جلست للتشهد الأول ماذا تقول بالضبط؟ كل شيء إيش تقوله؟
يعني التحيات لله والصلوات والطيبات وأيضا السلام.
أي نعم. ثم بعد ذلك تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، ما تقول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم؟
نعم صلوات إبراهيم، لا أكثر صلوات إبراهيم في هذا الموضوع. طيب. أكتفي بهذا اللفظ فقط يعني.
أبشر
يعني هل يجوز هذا ولا يجوز، وهل يجوز يعني أن يعني أقول لشخص آخر أن يقول هذا الكلام يعني إذا حد سألني يعني عن صفة التشهد الأول؟
أبشر ولا يهمك إن شاء الله الجواب. شكرا يا أبا مختار.
شكرا.
حياك الله. أم زكريا من ليبيا تسأل عن المرق الذي يطبخ فيه لحم الإبل.
نعم.
أو مرق لحم الإبل، هل هو ينقض وضوء؟
نعم، هو بالنسبة للإبل أولا من جهة لحمها، طبعا في الخلاف المعروف، لكن المشهور في مذهب الإمام أحمد وهو قول أهل الحديث أنه ينقض الوضوء والمقصود به اللحم الهبر، اللحم الإبل نفس اللحم هذا ينقض على هذا القول، وهو الأقرب وأيضا الأحوط. هذا مسألة اللحم. نأتي إلى مسألة الكبد والكرش والمصران، فهذه فيها خلاف بين أهل العلم، والأولى أن الإنسان إذا أكلها أن يتوضأ احتياطا. أما بالنسبة للبن الإبل أو للمرق فالصواب أنه لا ينقض الوضوء لأنه ليس أكلا، إنما هو أثر هذا اللحم هذا المرق، ولو بقي أشياء يسيرة جدا فاليسير مغتفر والقليل مغتفر، فلا ينقض الوضوء.
السؤال الثاني يقول هل الناس في الآخرة يتذكرون أيام الدنيا؟
نعم، هو جاءت النصوص كما قال الله عز وجل: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه البر الرحيم. والحديث جاءت أن أهل الجنة يلتقون ويتذكرون ما كان في الدنيا ويذكرون إخوانهم، بل إنهم يذكرون بعض الأشخاص فلا يرونه في الجنة فيطلعون فيرونه في النار، فهم يذكرون هذه الأشياء.
هل ثبت حديث أو ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا تصحوا؟
الحديث هذا ورد لكنه أكثر أهل العلم على أنه ضعيف، بل بعضهم جعله من الموضوعات، هو رواه الطبراني، ولكن أكثر أهل الحديث كالعراقي وغيره أنه موضوع، بعضهم قال بل بعضهم جعله موضوعا، وأقل أحوال أنه واهن أو ضعيف جدا.
السؤال الرابع بالنسبة له: هل ثبت فضل صلاة في يوم الأربعاء ما بين الظهر والعصر؟
نعم، هو ورد حديث رواه البخاري في الأدب المفرد الإمام أحمد حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد الفتح أنه دعا ما بين الصلاتين اللي هي صلاة الظهر والعصر، فدعا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ثم يوم الأربعاء، فخرج فرحا عليه الصلاة والسلام فقال: إن الله قد استجاب لي، يعني في هذا اليوم، فقال: إذا جاء أمر عظيم مهم فدعوت في هذا اليوم استجاب الله لي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث لا بأس به، بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن بعض العلماء يقولون أن ذكر جابر لهذا الحديث إنما هو دال على الزمان لا على المكان، ليس على المسجد وإنما في الزمان، ولهذا لو دعا الإنسان ما بين الظهر والعصر يوم الأربعاء إن شاء الله يرجى له الإجابة كما جاء في هذا الحديث، طبعا مع استكمال شروط الإجابة وانتفاء الموانع.
أم فيصل من السعودية تسأل عن ليلة القدر، هل فضلها وثوابها يستمر إلى ما بعد الشروق أم بطلوع الفجر؟
النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا في ليلة، والله عز وجل يقول: إن أنزلناه في ليلة القدر، والليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني اللي هو أذان الفجر، ولهذا قال عز وجل: سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى يعني النهاية مطلع الفجر، ومطلع الفجر إنما يكون على دخول وقت صلاة الفجر، فهو ينتهي عند دخول وقت صلاة الفجر ينتهي، وليس إلى شروق الشمس.
سألت أيضا تقول: يعني لمعرفة ليلة القدر هل يشترط النوم، بمعنى أن الإنسان ينام ثم يرى رؤيا أنها ليلة القدر؟
لا، هو السنة أن الإنسان لا ينام في هذه الليالي، بل يتحرى هذه الليالي، يتحرى ليلة القدر في هذه الليالي، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي ليله، فكونه ينام لعله يرى هذا ليس من السنة في شيء، إنما يجتهد. وثم أيضا ليس من شرط تحصيل أجر ليلة القدر أن يعرف أن هذه الليلة، بل معرفة أن هذه الليلة ليلة القدر هذه ظنية، ما يستطيع الإنسان أن يقطع أيا كان، لأنه ما هناك وحي يتنزل على الناس بعد وفاة عليه الصلاة والسلام حتى يعين لهم هذه الليلة، ولهذا الإنسان يجتهد. لكن كما قال شيخ الإسلام هناك علامة ذكره أبي بن كعب رضي الله عنه كما عند مسلم أنه قال: إن ليلة 27 هي ليلة القدر، وكان يقسم أبي على ذلك، قيل: كيف عرفت ذلك؟ قال: بخروج شمس يومها، اليوم 27 إذا أصبحوا تخرج لا شعاع لها. هذه العلامة وردت، وورد في بعض الأحاديث أنها ليلة بلجة لا حارة ولا باردة، يعني معتدلة، والحديث لا بأس به. ويقول شيخ الإسلام في الفتاوى أن الإنسان أحيانا قد يشعر بها، بعض الناس قد يشعر بهذه الليلة، إما أن يجد انشراحا في قلبه وفي صدره وأنسا، أو يسمع هاتفا يقول هذه الليلة القدر، أو يرى في منام أن هذه الليلة، لكن هذه يستأنس بها ولا يجزم. فأقول على الإنسان أن يجتهد في هذه العشر، وإذا اجتهد وقامها إيمانا واحتسابا سيحصل هذه الليلة وإن لم يعلم بها.
لكن حرص فعلا، هناك نوع المبالغة أحيانا في البحث عن الـ يعني
نعم.
علاماتها مثلا، والانتظار للشروق، وأحيانا بعضهم يطلع فوق السطوح عشان يتأكد من الشمس، هل هي يعني هذا الحرص الزايد هل هو يعني محمود؟
هو بالنسبة للإنسان إذا اجتهد في معرفة علامة ليلة القدر لعله أن يدركها، هذا لا بأس به، لكن بشرط أن لا يقطع بها وأن لا يتوقف العمل عليها. الآن بعض الناس الآن يعتمد على رؤى، الآن السوق الرؤى الآن، ومن يؤولون يشغلون الناس، يقول هذه الليلة المقبلة ليلة القدر، هذه كذا وهذه كذا، هذه كلها أمور ظنية. ثم هؤلاء يثبطوا الناس عن قيام الليل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يوحى إليه، لما خرج وأراد أن يخبر الناس بليلة القدر، تلاحى رجلان، اختصم رجلان، فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فأنسيته، ولعله خير، لعل خير لكم أن الإنسان لا يعلم ليلة القدر حتى لا يجتهد فيها ويدع بقية الأيام والليالي. وأنا أنصح أنصح المؤولين إنهم لا يؤولوا الناس في هذه الأيام حتى لا يشغلوهم، وهي أمور ظنية، ما أحد يستطيع أن يقطع. يعني من قال هذه الليلة ليلة القدر قطعا فهذا لا شك أن قوله قول ليس عليه دليل، وأنه قول محدث، لأن لا يستطيع القطع إلا من يوحى إليه عليه الصلاة والسلام.
محمد سألت سؤال، تقول إذا صلت المرأة وأقدامها مكشوفة هل يؤثر ذلك على صلاتها؟
هو بالنسبة لصلاة المرأة اتفق العلماء على مسألة الوجه، كشف الوجه إذا لم يوجد أجانب في الصلاة هذا ما في إشكال، والجمهور على أن كشف اليدين أيضا لا إشكال فيه، وإنما اختلفوا في القدمين، فجمهور أهل العلم يرون أنه لا بد من ستر القدمين، أخذ بما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. والحديث هذا أخرجه الترمذي، ورجح أكثر العلماء وقفه على أم سلمة، وحتى قال شيخ الإسلام أن خروج قدمي المرأة لا بأس به في الصلاة، لأن حتى الحديث أنه يغطي ظهور قدميها، معنى أن باطن القدمين قد يظهر عند السجود. فيقول شيخ الإسلام أن خروج القدمين لا بأس به في الصلاة إذا خرج، وأن الصلاة صحيحة. ولكن أقول لأخواتي ما مضى ووقع فيما في الأيام الماضية، كل مرة تصلي وقد كشفت قدميها أو ظهر شيء من قدميها، الصلاة إن شاء الله صحيحة، لكن مستقبلا ينبغي المرأة أن تحتاط، لأن هذا هو قول الجمهور، والجمهور يرون أن خروج قدمي المرأة أنه من العور فلا تصح الصلاة، فالمرأة ينبغي أن تحتاط وأن تخرج بخلاف أهل العلم.
نزار من العراق يسأل عن وقت سؤال الملكين للميت، يعني هل يكون هذا مثلا بمجرد خروج روحه أو بدفنه أو
نعم.
متى يكون بالضبط؟
هو بالنسبة للميت الذي له قبر يدفن فيه، فالنصوص صريحة وواضحة أن السؤال بعد أن يضع الميت في قبره، وينصرف الناس عنه حتى أنه يسمع قرعة نعال فيأتيه ملكان، فهذا جزما أنه لا يسأل إلا بعد أن يوضع في قبره وينصرف الناس عنه. أما بالنسبة للإنسان الذي لا يقبر، مثل إنسان في احترق أو إنسان تفجر أو إنسان أكلته السباع
غرق مثلا
أو غرق وأكلته الأسماك، هذا أمر غيبي، لكن نجزم أنه سيسأل، لكن كيف الله أعلم.
هو ذكر يعني نماذج من أحوال المسلمين الآن، وهي فعلا أحوال دامية محزنة.
نعم.
يقول لماذا وصلت الأمة إلى هذا الحال؟
هو بالنسبة للأمة إذا أدت الذي عليها مما أوجب الله عليها من إقامة الشرع ونصر الدين وإظهار السنن والتعاون على البر والتقوى، فإن الله عز وجل ينصرهم كما قال عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. ولهذا إذا نصرنا الله عز وجل بإقامة شرعه والذب عن دينه وإظهار سنن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك التعاون على البر والتقوى، فإن الله يقيض بهذه الأمة أسبابا كثيرة في النصر، ليس بكثرة العتاد ولا بكثرة الرجال، ولكن الله عز وجل يفعل ما يريد. ولهذا قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه من أعظم أسباب التمكين. الأول أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا الثاني، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قد يقول قائل: هذه الأسباب طيب مع قلة العتاد وقلة الرجال والقوم عندهم أشياء متطورة. قال الله عز وجل: ولله عاقبة الأمور. شوف الأمر الأخير هنا ختم الآية، يعني أنت افعل ما عليك من أسباب التمكين، والذي يمكن الخلق هو الله عز وجل، والذي ينصرهم هو الله عز وجل. وكم من فئة قليلة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله عز وجل. فأقول أمة لا شك أن أعظم أسباب الضعف هو التخلي عن دينها وضعف الانتماء إلى هذا الدين وضعف الولاء والبراء وعدم التعاون على البر والتقوى وظهور البدع والخرافات بين المسلمين وصرف العبادة لغير الله عز وجل، فتدعى القبور ويدعى أصحابها ويلتجأ بهم ويحلف بهم إلى غير ذلك مما هي من مشاهد الشرك التي ربما زادها أو نعلى ما كان عند الجاهلية. ولهذا قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله: الجاهلية كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدائد، وأما هؤلاء فإنهم يشتد شركهم في ماذا؟ عند الشدائد. وقد ذكر أظن الطبري أو غيره أن قوما خرجوا في سفينة إلى الحج، فلما اشتدت بهم الأمواج وكادوا أن يهلكوا، كل منهم أخذ يدعو من يرى فيه النصر، هذا يقول يا فلان، هذا يقول يا محمد، هذا يقول يا علي، هذا يقول، كل منهم يدعو. يقول: فقام رجل وارتفع عليهم في رقى على اللي هو الخشبة التي تكون في السفينة لأداء الشراع، ارتفع ثم قال: يا الله يا الله. فلما سكتوا قال: يا الله أغرقهم فإنهم ما عرفوك. يعني فيها الشدة وفيها الفزع وفيها تدعون غير الله عز وجل. فأقول لا شك أن الأمة الإسلامية اليوم الحالة ترثى من جهة، لكن ولله الحمد البشارة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، وذكر أنهم ظاهرين وأنهم منصورون، أيضا أنهم ظاهرون وأنهم منصورون حتى يأتي أمر الله. فلا تخلو الأمة من قيام الحق وظهور الحق، وأن هناك جمع من الأمة قد يكون في مكان واحد وقد يكون في أماكن متفرقة، ولكن إن شاء الله البوادر تظهر ولله الحمد في رجوع الأمة إلى دينها. واليوم الحمد لله بدأت الأمة تراجع دينها وبدأت الأمة تعرف عدوها، ولكن نحن لا نخشى على أنفسنا إلا من أنفسنا، وأعظم ما نخشاه هو أن يتصدر للعلم والفتيا ما ليس من أهله، وأن يضرب بالعلماء عرض الحائط. هذه أعظم المصائب في الأمة. ولهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور المعروف، قال لما ذكر هلاك العلماء قال عليه الصلاة والسلام، الحديث المشهور يا شيخ عبد الله، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص:
إن الله لا يقبض العلم،
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء أو من صدور الرجال، ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم فظلوا هم، يعني وأضلوا يعني غيرهم. العلماء الآن قد يكون موجود لكنه مبعد عن الساحة، لكن الصورة مشوهة عند الناس، لكن يمنع الناس من الاستفادة منه كما يريد أعداء الملة من واقع المسلمين اليوم. نعم. كلام قد يطول لكن كلام فتية وليس
مراد. من الجزائر سأل عن حكم إخراج زكاة الفطر، إخراج زكاة الفطر نقدا أو مالا.
هو بالنسبة لزكاة الفطر جمهور العلماء على أنه لا بد من إخراجها طعاما، وأن يكون هذا الطعام من قوت البلد. ولصف في ذلك ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وهذا في الصحيحين. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. وهذا هو الذي درج عليه السلف، مع أن النقود كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام.
السلام.
ولهذا الأرجح أنه لا بد من إخراجها طعاما، ولا تخرج نقودا، حتى لو قال أن الفقير قد يحتاج إليها وقد يبيعها في أقل. ليس لنا هذا، إنما الذي علينا أن نؤدي الزكاة على حسب ما جاءت فيه السنة.
أم ماجد تقول لها كانت تصلي التهجد ومرت بسجدة تلاوة ولم تسجد وإنما ركعت، هل هذا يؤثر في صلاتها؟
لا، هو بالنسبة لسجدة التلاوة في الصلاة أو في خارجها هي سنة وليست في واجبة، فإن سجد فهذا أفضل وأحسن، وإن لم يسجد فلا شيء عليه. ولهذا عمر رضي الله عنه مر بآية فيها سجدة على المنبر فنزل وسجد وسجد الناس معه، ثم في مرة أخرى مر على آية السجدة فلما تهيأ الناس وأنه سينزل ويسجد لم يسجد، وقال لتعلموا أنها سنة ليست بحتم ليست بواجبة.
فيما يتعلق بالتحري للزكاة، وفعلا أحيانا بعض الأشخاص تجده يعني يدعي أنه مثلا محتاج ومسكين، في المقابل تجد معه يعني أحيانا بعض الكماليات التي هو لا يحتاجها، يعني إذا كان مسكينا حقيقة لماذا يحتاجها؟ مثلا تذكر أن بعض الأشخاص مثلا قد يكون عاملا ومعه جوالين، وأحيانا نوع الجوال يعني قد يأخذ مثلا جوال ب200 ريال ويكفيه، لكنه يأخذ جوال معه جوال مثلا ب1000 ريال مثال يعني. هل هذه مؤشرات تدل على الشخص لا يستحق الزكاة أم لا؟
هو بالنسبة للزكاة الله عز وجل لما ذكر الأصناف الثمانية قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين آخر الآية، فلا بد أن تؤدى الزكاة وأن توضع في محلها خاصة الزكاة، أما الصدقة فالأمر فيه ساعة. ولهذا الزكاة ينبغي الإنسان أن يتحرى ولا يعطيها كل من سألها حتى يتأكد أن هذا من أهل الزكاة، وإذا ظهر عليه الأشياء التي تدل على أنه ليس في حاجة وأنه قادر على الاكتساب أو أنه يملك أشياء يستطيع أن يبيع منها وأن يكتفي بها، ليست أشياء ضرورية ولا حاجية إنما هي كماليات، فلا يعطى من الزكاة، إنما يعطى إذا كان هناك ضرورة أو حاجة وغلب على الظن أو تيقن أنه فقير أو مسكين.
القيام يوم القيامة، هل الساعة تقوم على الأشرار أم الأخيار أم كلاهما؟
النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر قيام الساعة في آخر الزمان ذكر أنها لا تقوم إلا على شرار الخلق، وأما أهل الإيمان فإن أرواحهم تقبض قبل قيام الساعة، تهب عليهم ريح باردة فتقبض أرواحهم، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق كما جاء في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، لأن قيامها فيه فزع وفيه، فالله عز وجل أرحم بهؤلاء المؤمنين أن تقوم عليهم الساعة، والساعة لا تقوم وفي الأرض من يقول الله الله، فما دام هناك موحد فأهل الأرض في أمان أن تقوم عليهم الساعة، فإذا ذهب أهل التوحيد ولم يبقى أحد منهم قامت الساعة حينئذ، لأنه بقاؤهم إنما هو شر وبلاء للأرض وأهلها.
أمة الله من الجزائر تسأل عن التعدي في الدعاء، سألت عن نموذجين من الدعاء ما نسمعه دائما: اللهم ها قد دعوتك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني، وأيضا أقسم عليك مثلا أن تستجب لي بدعائي.
نعم.
هل هذا يعتبر من التعدي بالدعاء؟
نعم. هو بالنسبة لكون الإنسان يقول اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة لا شيء في ذلك، لكن أما مسألة أقسم عليك أن تستجيب لي فلا شك أن هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل، وبعض الناس يفهم أن الإقسام على الله عز وجل أن يوجه القسم إلى الله مباشرة فيقول أقسم عليك يا رب أن تفعل كذا، ما يجوز هذا، هذا سوء أدب مع الله عز وجل. لكن المقصود به أن الإنسان يحلف على شيء فيقع كما حلف، هذا هذا هو المقصود. ولهذا لو أقسم على الله لأبره لما قال والله لا يكسر سن الربيع لما ضربت الجارية، فقال عليه الصلاة والسلام يا أنس أو يا القصاص كتاب الله، يعني هذا حكم الله، فتنازلوا، كان في الأمر في الأول لم يتنازلوا، سبحان الله لما أقسم بر في قسمه، قال عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره وإن هذا منهم، معناه ما قال أقسم على الله، وإنما قال والله لا تكسر رباعي
الناس يفهمون خطأ،
نعم فهم يفهمون المقصود أنه يقسم على الله مباشرة، هذا ليس هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل. والاعتداء في الدعاء أن يسأل ما ليس له بحق أو يسأل شيئا يخالف سنن الله عز وجل الكونية أو الشرعية، فمثل وكذلك أن يسأل حرام، مثل يقول إنسان اللهم اجعلني نبيا من الأنبياء، هذا اعتداء في الدعاء،
وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي
مثلا، هذا أيضا اعتداء في الدعاء. أو يقول اللهم اهد من على وجه الأرض جميعا، هذا اعتداء في الدعاء، لأن الله قدر أن هناك من هو كافر وهناك من هو مؤمن وهكذا. بل سمع عبد الله بن مغفل ابنه يقول اللهم إني أسألك البيت بيتا في الجنة شكله كذا، وصار يصور البيت، فقال يا بني لا تقل ذلك، سل الله الجنة، فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيأتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء وإني أخشى أن يكون هذا منه. وهذا خرجه النسائي وغيره بإسناد صحيح.
تذكر أن عندها ابن فيه تخلف عقلي بسيط، وهي تقول وهي التي تتولى تنظيفه من قضاء حاجة لكم الله،
نعم.
هل هذا يؤثر على وضوئها أو على
هو بالنسبة أول نقول نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يضاعف أجركم. وأقول الابتلاء أحيانا في النفس أو في الولد قد يكون إن شاء الله يعني علامة على أن الله عز وجل أراد بهم خيرا. والمرض ليس معناه أن الإنسان إذا ابتلي بالمرض أن الله عز وجل لا يحبه، بل إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وقد يكون هذا الابتلاء سبب في سعادته في الدنيا والآخرة. امرأة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام تصرع، فقالت يا رسول ادعو الله لي، قال إن شئت دعوت الله عز وجل لك، وإن شئت فاصبري ولك الجنة. فقالت يا رسول الله أصبر ولي الجنة، ولكن ادعو الله لي حتى لا أتكشف. فكانت إذا صرعت كأنها جثة هامدة لا يبدو منها شيء، فانظر قال أصبري ولك الجنة، قد يكون أحيانا في الابتلاء والصبر عليه الطريق إلى الجنة. أما بالنسبة لعملها مع ولدها، إن كانت تنظف الولد أو البنت بمباشرة اليد للدبر أو القبل للتنظيف، فالصواب أنه ينقض الوضوء، عليها أن تعيد وضوءها، وإن كان هناك حائل ما لبست دسا أو جعلت خرقة أو نحو ذلك فلا ينقض الوضوء.
هي تقول أنها أثناء الصلاة تقف وتمسكه بيدها اليسرى، طبعا أحيانا يتحرك ف تضغط تمسكه حتى يعني ما يؤذي نفسه بحكم أنه يتحرك، هل فعله صحيح أم لا؟
لا بس إذا احتاجت أن تمسكه هناك حاجة فلا بس أن تمسكه حتى في الصلاة، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بالناس كما جاء في الصحيحين كان يحمل أمامة بنت زينب رضي الله عنها وعن أمها، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها، وهي ليس هناك يعني إنما جاءت إليه في المسجد أو، فإذا كان هناك حاجة أن تمسك ولدها حتى لا ينفلت منها في الصلاة ويقع في شيء، أو حتى لا يهرب إذا كان فيه تخلف عقلي مثلا، فلا بأس إن شاء الله.
سؤالها الثالث، نعم، تقول أنها يوجد لديها أرحام يؤذونها أذن كبير جدا،
نعم.
حسب وصفها، هل يجوز لها أن تقطعهم بمعنى ما تزورهم ما تتواصل معهم يعني اتقاء لهذا الإذاء وهي لا تؤذيهم؟
نعم، هو بالنسبة إذا كان الأذى أذى دينيا بحيث أنهم قد يؤثرون عليها في دينها أو على أولادها أو، فحينئذ لا تذهب إليهم ولا تزورهم، ولكن لعلها أن تتواصل معهم بطريقة أخرى، أما بالهاتف وإما بالرسائل ونحو ذلك. أما كان الأذى دنيوي يعني قد أحيانا قد تسمع منه كلاما جارحا، فحينئذ إن استطاعت أن تصبر على هذا وتصبر على الأذى، لأن أعظم ما يجر عليه الإنسان في صلة القرابة عند القطيع وعند الأذى يعظم الأجر. ولهذا لما قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني أحسن إليهم ويسيئون إلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال دعهم، قال إن كنت كما قلت فلا يزال لك من الله عليهم ظهير وكأنما تسفهم المل. وقال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعته رحمه وصلح. فأقول إذا كان الضرر محتملا يعني كلاما أو نحو ذلك واستطعت أن تصبر على هذا وأن تذهب إليهم هذا أفضل، وما إن لم تستطيعي وكان هناك أذن عليك فلا بأس لو بالاتصال أو برسالة من الهاتف، واليوم تيسرت الأمور أكثر من السابق، أو في اجتماع كبير بحيث أن لا يصل الأذى إليها والحمد لله.
أم يوسف السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي.
الله يحييك. أقول هل يجوز أن يعطي ولدي أنا ولدي يعطيه من الزكاة على أساس أنه عليه قرض أثنين يسدد وهو يعمر وحالته المادية يعني راتبه قليل؟
طيب
على يعمر على حساب نفسه يعني مو غير
ذلك. طيب السؤال آخر يا أم يوسف.
شكرا شكرا الله
حياك الله. أبو مختار من الأحواز سأل عن حكم صلاة من تكلم خطأ أو ناسي يعني.
نعم
بدون قصد يعني.
الإنسان إذا تكلم في الصلاة غير متعمد لم يتعمد وإنما نسيانا أو جهلا فصلاته صحيحة. معاوية بن الحكم رضي الله عنه وهو في الصلاة عطس شخص فشمته كما هو معلوم فرموه بأبصارهم وأشاروا إليه بأيديهم حتى يسكت، قال فعلمت أنهم يسكتونني فقلت يا أمياه أمي، قال يا أمياه هذا بالندبة هو يعني تكلم مرة أخرى. فلما سكت وانصرف من الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أخرجه مسلم الصحيح. فهنا يقول العلماء أن معاوية تكلم جاهلا، وعلى هذا من تكلم جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة.
أبو راشد من السعودية تفضل. يا أبو راشد
أهلا
حياك الله تفضل.
سلام الله
عليك. يا أهلا وسهلا.
طال عمرك لصنا فضلة
اي نعم
ما أدوا الطحين فيها او الطحين من ضمنها ولا لا؟
طيب عندك سؤال اخر؟
اي عندي سؤال، عندي عمال
اي
بعضهم مسلم وصلي وصوم وبعضهم يصوم وصلاته من صلاتنا.
اي نعم
صلاته من صلاتنا، هل يعد مسلم ولا لا؟
كيف صلاته من مثل صلاتنا؟
ما يوقفه ويكبر تكبير
الهواء
وتكبير
السجود يجلس يصلي وهو جالس
يصلي وهو جالس وهو يصوم لكن صلاته ما من صلاتنا.
طيب يعني أنت سأل تقول يعني هل هو مسلم أم لا؟
إيه أنا يستحق الفطر عطيها ولا ما يستحق؟
طيب تسمع الجواب. بقي شيء يا أبو راشد؟ باقي شيء؟
لا ما باقي شيء.
حياك
يقولون مسلمين وهم يصلون.
أبشر أبشر تسمع الجواب إن شاء الله تعالى.
ما بيصلون.
أبشر أبشر يا أبو راشد. سأل أخونا أبو مختار من الأحواز عن صفة صلاة العيد، وطبعا ذكر صلاة عيد الفطر.
نعم.
يعني صفة صلاة العيد والفطر والضحى هي صفة واحدة.
نعم هو بالنسبة لصلاة العيد كما هو معلوم يكبر تكبيرة الإحرام وترفع اليدين ويقرأ بعدها دعاء الاستفتاح، ثم يأتي بتكبيرات الزوائد وهي في الركعة الأولى ست بعد تكبيرة الإحرام، فتكون مع تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات، فيرفع يديه مع كل تكبيرة. ولم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول شيئا بين التكبيرتين يعني الزوائد الله أكبر، لم يثبت شيء. فإن ورد عن بعض الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك فالأمر فيه سعة. ف ثم بعد ذلك تقرأ الفاتحة، يعني يستعيذ بالله عز وجل ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة، والأفضل أن تقرأ سورة سبح في الأولى وغاشية في الثانية، أو يقرأ قاف في الأولى وسورة القمر في الثانية، ثم بعد ذلك يركع ويرفع سائر الصلوات. فإذا قام إلى الركعة الثانية واستتم قائما فإنه يكبر بعدها خمس تكبيرات تسمى تكبيرات الزوائد، فهي سنة أيضا، ثم يقرأ بعدها الفاتحة وسورة، والأفضل أن تقرأ الغاشية أو سورة القمر، ثم يركع ويرفع ويفعل مثل ما يفعل في سائر الصلوات.
بقي ما يقل ثلاث دقائق والأسئلة كثيرة حقيقة، نأخذ الإجابات بشكل سريع. من أكل وشرب ظانا أن الوقت أن الفجر لم يطلع ثم اكتشف أنه على خطأ،
إذا كان ما فرط نظر الساعة ولكن سبق على عينه أن الساعة لا زالت، أو المقصود أنه إذا غلب على ظنه أن الليل باقي ولم يفرط فصيامه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل.
بعض الناس مثل ما يقول يعني يقوم من النوم أحيانا هو ملخوم، يعني ما هو مستوعب، يعني
إذا كان ما هو مستوعب وأكل وشرب ثم بعد ذلك تبين له فلا بس شيء.
بيع بعض الأغراض التي في المسجد والشراء بديل عنها، هذا جائز؟
هذا يرجع إلى صاحب الوقف القائم على الوقف أو على الفرع المسؤول.
يقول في التشهد الأول إذا أنهى التحيات قال اللهم صل على محمد وعلى محمد فقط بدون صلاة الإبراهيمية.
لا، هو السنة أن يأتي بما جاء في الحديث، لأن هذه أمور تعبدية ولا بد من الحفاظ على ما جاء في ألفاظها. لكن لو ما كان يحفظ أو كبير سن ما استطاع أن يحفظ، فإذا جاء بهذا لعله يجزئ.
أم يوسف تقول هل يجوز أن تعطي ولدها من الزكاة
إذا كان عليه دين وليس له سداد؟ فلا بأس أن تعطيه من زكاته لقضاء الدين، لأن قضاء الدين لا يجب على أحد، إنما الواجب هو النفقة، فإذا كان دينا فلا بأس.
أبو راشد يقول أصناف الزكاة الواردة في الحديث لم يذكر فيها الطحين، هل هو يعتبر الأصناف؟
هو بالنسبة كل ما كان قوت للبلد، فهم قد يكون في بعض البلدان الطحين أحسن لهم أفضل، فالمقصود كل بلد قوت البلد الذي عندهم يخرج منه. لا، مثل الشعير الآن كان في السابق يخرج كما جاء في الحديث، لكن من يأكل الشعير؟
من يأكله صحيح.
فالمقصود أنه قوت البلد، فالطحين يعتبر لأنه بر، أصله بر.
يذكر عنده عمال يعني بعضهم مسلمين وصمون يصلون وبعضهم يعني يشك في صلاته وبعضهم ما يصلي، يعني يعني يذكر من زكاة الفطر.
هو لا يعطي إلا الفقير أو المسكين المسلم، أما من لا يصلي فلا يعطى من الزكاة، إنما تعطى الصدقة لمن يصلي ويتأكد أيضا أنه فقير وأنه في حاجة.
يعني ما يعطى مثلا إذا شاف إذا رأى إنسان مثلا في خير مثلا وتألف قلبه ما يعطى
لا الزكاة. لا، إنما تعطى الزكاة كما جاء في حديث ابن عباس، طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فهي طعمة للمساكين. نعم.
أحيانا بعض الأصناف التي يعني يتداولها الناس وخاصة في الفترة الأخيرة يذكرون مثلا المكرونة ويذكرون بعض الأكلات التي خرجت حديثة يعني وإن كانت أصلها.
نعم.
هذه أيضا كذلك تخرج يعني
إذا كانت مرغوبة مثل الأرز، الأرز ما كان معروف السابق، فإذا كان هذا من قوته البلد وهو مرغوب عندهم فلا بأس أن يخرج منه.
شاكر المقدر
الله
يحفظك. الشكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم، غدا نلقاكم إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.